أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: السجود. السجود هو الخضوع والتذلل، بل هو في الحقيقة بالنسبة للإنسان هو غاية الخضوع. من أنا أريد أقول لك اخضع لي، مو اخضع لي، اخضع لله أو لأي شيء. مثل حتى لو واحد ما مؤمن بالله، حتى لو واحد ما مؤمن بالله وتقول تعال اخضع للصنم، اخضع لغاية الخضوع. قد ما بيك خضوع تخضع، شو يسوي؟ تحس أنه أفضل طريقة للتعبير عن غاية الخضوع شو يسوي؟ يسجد. فهو في الحقيقة عند الإنسان فطريا إذا أرد أعبر بتعبير معين عن غاية الخضوع وغاية المسكنة، ها، أسجد، أو بهذا المعنى وضع الجبهة بالنسبة للإنسان، وضع الجبهة على الأرض، هذا غاية الخضوع وغاية الانكسار والتذلل. نعم، بالنسبة في شرعنا فقهيا يحرم السجود لمن؟ لغير الله. هذا فقهيا. زين، عقائديا شنو؟ عقائديا الشرك والعبادة عند بعض الفرق مثل الوهابي يحكي بالخصوص، هذا ولا مشكلتهم. ذول يقيسون الشرك والعبادة والوحدانية، يقيسونها بالتصرفات والأفعال الخارجية، ما يرهنونها بمن؟ بالاعتقاد. بينما الصحيح هو رهن هذه الأمور، يعني الشرك وعبادة ووحدانية والأمور، رهنها باعتقاد الإنسان لا بتصرفاته. والآيات في ذلك واضحة كثيرا. تقدم النزاع في هذه المسألة كثير من أثبت لكم أن الأدلة القرآنية تدل على أن المسألة الشرك والعبادة هي مسائل اعتقادية. واضح؟ الشرك والعبادة يرهنهن الله سبحانه وتعالى بمن؟ يرهنهن بالاعتقاد، باعتقاد الإنسان أن هناك أكثر من شنو؟ أكثر من إله. فإذا اعتقد الإنسان أن هناك أكثر من إله، هاي صار شنو؟ هي هاي صارت الشرك، وصار معنى العبودية. مو أن الشرك والعبودية مرهونين بمن؟ مرهونات بالفعل الخارجي. واضح؟ وهذه لك أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ومن يقل منهم إني إله فذلك نجديه جهنم. فالفكرة فكرة اللي يعتقد بالإلوهية. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنكم وما تعبدون من دون الله عبادة من دون الله. وهكذا قال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، إن كان يعبدون من دون الله شيئا. لا تجعل مع الله إلها آخر. وكثير من آيات أنا ذكرت في محلها، ذكرت بعض الآيات الأدق من هذا المعنى. فشاهد الكلام، الجماعة عندهم الأفعال الخارجية تدل على الشرك. مثلا يشوفونك تطوف حول الإمام يقولك أنت مشرك. شنو الربط؟ شنو الربط؟ الطواف حول قبر أو حول إمام، هذا إذا إلى ربط، إذا إلى ربط، إلى ربط بالمسألة الفقهية، كنت بحضنة فقهية جائز هذا الفعل أو غير جائز. أقل ما أصعب ما يقال فيه أنه حرام. إذا ثبت حرمته طبعاً، يعني إذا هم يردون يشددون أنا المفروض يكون حرام هذا الفعل. ليش حرام؟ يا بثبت أنه لا تطوفوا حول القبر، حكيهم هم مو حكينا إحنا. إحنا حكينا إحنا مستحب وعمل مستحب. لكن أنا بقول لو فرض ما يصير خلاف وياهم، المفروض خلافنا فقهي لو عقائدي يصير، يصير فقهي. وإذا على الخلاف الفقهي يا مسهلها، إيش قد عندنا خلافات فقهية وياهم؟ توجب تكفير الآخر. هم يصلون بهالطريقة، احنا نصلي بهالطريقة، فهم بيناتهم مذاهب أربعة، كل واحد يصلي بطريقة تختلف عن طريق الثاني. واضح؟ وإذا وكان بعضهم يستهزئ بأبي حنيفة، يستهزئ بأبو حنيفة، شو يسوي؟ قال راح أصلي لكم صلاة أبو حنيفة، يضحك الناس يصلي لهم صلاة أبو حنيفة. تصور هيك قدام الخليفة، يقول له يا خليفة راح أصلي لك صلاة أبو حنيفة وأنت احكم بيها. لبس شو اسمه ملابس متنجسة، وتوضب خمر، ها، وقرأ متهامتان ورا الفاتحة، وما ادري شنو، فد شغلات مضحكه، صدق مضحكه، بتقرات بها صلاه ايش. فهما خلافيات خلو موجوده بقي، لكن نصير خلافيات عقائديه صار مو حلوه. نصير خلافيات عقائديه انك مشرك، انك خارج عن الدين، لا مو حلوه. بهذا هم يستحلون دمنا، لان يعتقدون بنا الشرك، مو يعتقدون بنا الخلاف الفقهي. اذا على الخلاف على الصعيد الفقهي يعني مثلها شغله عاديه هاي. حتى قلت لك داخل المذهب هم يختلفون، مذاهب اربعه فمثلا من ضمن الخلافيات اللي هي فقهية بس هم شو يسوونها؟ يسوونها يصعدونها بها مستوى، يصعدونها مستوى العقائديات اللي هو السجود لغير الله. حتى ما أدري بعض الشيعة يسجدون افترض للإمام بقصد الشكر بقصد المعذرة، مو هذا كلام. أنا قلت لك مو مشكلتي مع الفرع الفقهي، واضح؟ هسه هو فقهيا جائز ولا ما بدي أقول لك يجوز ولا مو 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 بحثي، لكن بحثي يوجب الشرك أو لا يوجب الشرك، هذا اللي قاعد أدق الأمر. فقهيا أنا أقول لك فقهيا علماءنا يقولون لا يجوز السجود لغير الله، ما تفهم ما بيها مجال. فالشيعة إذا يسجدون لغير الله ما نقبل عليهم، حرام، مو دخلوا صاروا مشركين صاروا كفار، مو يجوز لك تقتلهم، لا لا حرام، اللي سووه حرام مثل أي حرام آخر. فلهذا علماءنا شي يقولون برسائل من العمل يقول لا احنا راح نحمل الشيعة على محمل حسن ان شاء الله انه يسجد لله شكرا على ان الله وفق لزيارة الامام، وهذا يصير. قلت لك في الحقيقة انا اسجد لله واسجد لله الا للقبلة اينما تولوا اينما تولوا، فانا صحيح متوجه بس انا اعتقد انه هذا سجود لله سبحانه وتعالى. انا قلت لك بحثي مو فقهي، بحث راح يصير عقائدي، السؤال العقائدي هل السجود لغير الله يوجب الشرك ويوجب الدخول في النار ومشاكل شرك ويوجب الخروج عن الدين؟ الجواب لا، لأن قلت لك أن المسألة مسألة الشرك والعبادة مسألة مرهونة بمن؟ باعتقاد المكلف. فهذا الذي يسجد لغير الله تجيب قال تعال تعتقد بوجود إله غير الله؟ إذا قال لك نعم قل أنت مشرك، أما إذا قال لك لا قل ليش تسجد للحسين؟ الحسين إله عندك غير الله؟ يقول حاشا، أنا أقول له أشهد أنك أقمت الصلاة وأتيت الزكاة. جيد، تعتقد أن الحسين مثلا إله، تعتقد أنك تعبده؟ قلت شان سجودك شنو؟ سجودك خطأ، هستفترض خطأ، يلا خطأ، هذا خطأ أوجب أنه مشرك أو لا؟ لا يوجب أنه مشرك. والقرآن ذكر شواهد كثيرة على فكرة التذلل والخضوع لغير الله، وهي اعتبرها شواهد صحيحة، منها السجود لآدم، ومنها سجود إخوة يوسف ليوسف، لو كان السجود بنفسه يوجب الشرك والخروج عن الملة لكان هؤلاء أسنه. ومنها يقول في وصف المؤمنين أذلة، يقول أن هؤلاء الناس المؤمنين هم أذلة على المؤمنين، أعزة أذلة على المؤمنين، يعني شنو؟ يعني هم نوع من التخضع والخشوع. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان العادي أن يخفض لهما، يهما لهما للوالدين جناح الذل من الرحمة، يعني يخفض لهما هم يكون نوع من التذلل، لو كان التذلل شرك وما شكل شفر. فهم شي جاوب عن هاي الأسئلة، من يجيب لهم هاي الإشكالات، يقول لهم شلون آدم سجد الملائكة لآدم، شلون سجد إخوة يوسف ليوسف، شلون اخفض لهما جناح الذل، شلون أذلة. تروح للوهابي تقول له هاي شنو أيتها هاي الأدلة؟ راح يقول لك لا، إذا الله يأمرك أن تفعل هذا فافعله. صار حكي، صار حكي تخصيص بالشرك، والله زين، إذا الله يأمرك بالشرك اشرك عادي، باعتبار الملائكة من قال لهم سجدوا؟ هو رب العالمين، وإخوة يوسف افترض أيضا رب العالمين، والأدلة على المؤمنين واخفض لهما جناح الذل. فهي اللي جابك الجواب شيء حكي، أهم الناقشة صغرا وكبرا. صغرا نقول له جيد، إذا تقبل بالكبرى تقبل بأن السجود لغير الله يجوز بإذن من الله، إحنا هم عندنا إذن من الله بالخضوع لأئمتنا والتذلل لهما، وأنه بالعكس إذا أنا يدور أمري بين أن أخضع لأبي وأمي أو أخضع لإمامي، يا هل أهم إمامي؟ أقول لك فداك أبي وأمي، مو هيك؟ شاو أخفض لهما جناح الذل للوالدين، فكيف بالأئمة؟ هاي إذا تناقش إلى صغرى. أما إذا بدي ناقشة كبرى، منو قال وين لاقيها هاي مال إذا الله يأمرك بشيء حتى لو كان شركا فافعله؟ مو صحيح، إن الله لا يأمر بمن؟ بالفحشاء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. مو صحيح ما تقول طريقة هاي من الله أمرك، لا لا، ليش ما نسلم؟ ليش ما تدعين؟ تقول يا بهاي الموارد تدل على أن المطلب في نفسه صحيح، وأن السجود في نفسه لا يوجب شنو؟ الخروج عن الملة والدين. نعم هو بحث شنو؟ بحث فقهي، وانا صراحة ارجع واقول ما اقول لكم يا بيصير تسجدون لغير الله، انا قلت حشا، قلت هذا حرام في نفسي، الفقهاء يجمعون على الحرمة، لكن ارد اقول انه هذا يوجب الخروج عن الدين والملة؟ هذا سؤالي المهم، بحث عقائدي مو بحث فقهي. قال المصنف: السجود تجب في كل ركعة سجدتان وهما معا، ماكو معا، وهما ركن، يعني في ناس سجدتين تبطل الصلاة بنقصانهما او زيادتهما العمدية والسهوية، ولا تبطل بزيادة او نقص واحدة سهوان. صار هنا خلاف طويل عريض بين الأعلام أنه الركن في السجدتين ما هو الركن؟ هل هو مسمى السجود مجرد أنك تسجد هو هذا الركن؟ لو الركن هو مجموع السجدتين، إذا تقول الركن هو مسمى السجود، فأنا إذا حققت مسمى السجود فهذا صار شنو؟ صار هو الركن. فيستلزم من لوازمها شنو؟ نقصان الواحدة. لا لا، المسمى تحقق بالعكس، المسمى يتحقق بواحدة، المسمى سوف يتحقق بواحدة. فيصير إذا أنا نقصت، لا يصير إنه السجدة الواحدة، يصير السجدة الواحدة هي تحقق الركن، هيك راح يصير، لأن المسمى خلاف رأي الفقهاء. الفقهاء شو يقولون؟ يقولون إنه الركن يتحقق بمن؟ بالسجدتين. إذا قلنا لا والله إنه الركن يتحقق بمن؟ بالسجدتين معا، وهم رتبوا عليها آثار. من ضمن آثارها يصير مشكلة إنه من يترك سجدة واحدة سهوا، شنو رأي الفقهاء به؟ رأي الفقهاء يقول صلاة صحيحة لا سهوا، بس عليه يقضيها مثلا. زين، هو من يترك سجدة واحدة أليس قد ترك المركب؟ مو المركب ينتفي بالدفاع أحد أجزائه. فما يصير تقولون إن شو اسمه أن الركن هو مجموع السجدتين، لأن هذا إذا كان الركن مجموع السجدتين فترك واحدة يؤدي إلى من؟ إلى ترك الركن، لأن الركن هو المجموع. فأنت إذا تركت واحدة ها تكون قد أتيت بواحدة، لو أتيت باثنتين أنا يعني أتيت بواحدة وتركت شنو؟ واحدة. إذن كم واحدة جبت؟ واحدة. إذا أتيت بواحدة فهذا أتيت بالركن ولا لا؟ ما أتيت بالركن، لأن الركن هو شنو؟ هو الاثنين. هذا خلاف ذكر طويل عريض. السيد الخوئي قد صلى الله روحه الزكية في مقام الجواب يقول هذا الخلاف نحله بالطريقة اللي حلينا بها شغلة الركن. ما هو الركن؟ قلنا سيد الخوئي يقول قلنا أن مقومية الركن بالنقص، يعني زيادة الركن تؤدي للإخلال، لو نقص الركن هو الذي يؤدي للإخلال. ما هي المقومية للنقص والزيادة؟ النقص. فالركن هو ما يعتمد عليه الشيء. فركن الدار، أركان الدار يعني ما يعتمد عليها الدار، ولهذا لو نقصت لك ركن الدار سوف تنهدم. أما زيادة الركن على هالمعنى اللغوي، إذا رجعنا للركن إلى معناها اللغوي، زيادة الأركان تؤدي إلى من؟ إلى تقوية البناء، مو إلى تضعيف البناء. واضح شلون؟ المسألة أن الركن الذي يقدح فيه النقيصة أو الزيادة؟ النقيصة. والسيد الخوي يقول أيضا أن الركن لم ترد هذه اللفظة، لم ترد في آية أو رواية حتى واحد يقول هي حقيقة شرعية. فلمن نرجع بها؟ للمعنى اللغوي الارتكازي. والمعنى اللغوي الارتكازي للركن أنه يتقوم بمن؟ يتقوم أو يعني الإخلال، نقول الإخلال به بالنقيص أو بالزيادة؟ الإخلال به بالنقيص. أما الزيادة تؤدي للإخلال أو ما تؤدي؟ ما تؤدي، بالعكس تؤدي للتقوية، إلا إذا دل الدليل. دليل هذا خاص، أكو دليل يقول هنا في هذا المورد الزيادة كالنقصان، خشيت. أما إذا مع عدم الدليل الزيادة تبطل أو ما تبطل؟ إذا دل الدليل الخاص، أنا ما قلت لك ما نأخذ به، نأخذ به، بس هذا أجل الدليل الخاص مو القاعدة. أما مع عدم دليل خاص شنو مشكلة الزيادة؟ ما بيها مشكلة. ولهذا الأصل أن زيادة الركن الأصل لا تبطل. ولهذا أسألكم سؤال، زيادة الركوع للمتابعة هاي موافقة للأصل لو مخالفة للأصل؟ طبعا هي مو باطلة. واحد إذا زيد ركوع للمتابعة باطلة صلاته لو مو باطلة؟ مو باطلة. هذا موافق للأصل لو مخالف للأصل؟ هذا على حاجة سيد الخوي شنو؟ موافق للأصل. أصلا مبطلية الزيادة، زيادة الركوع مبطلية الزيادة هي اللي شبيهة، هي المخالفة، هي اللي تحتاج إلى دليل. بينما رأي المشهور أن الزيادة الركنية والنقيصة الركنية مبطلة. شعرتهم عتم بالعكس، اللي زيد ركوع بالمتابعة هذا يحتاج إلى الدليل، هو مو هو المخالف للقاعدة. سيد الخوي يقول بما أن الركن مقومي تليما، المهم أنك لا تنقص من عنده. يقول فلهذا أنا راح أفسر ركنية السجود، أفسرها بمن؟ ركنية السجود أفسرها بالمسمى، بالمسمى. فإذا كان هو المسمى عند السيد الخوي الركن شنو؟ أهم شيء شنو؟ لا ينقص، أهم شيء لا يزيد، أهم شيء لا ينقص. شلون أقدر أنا أنقص السجود المسمى إذا أنا ما أريد أسوي المسمى؟ يعني شو أسوي؟ لازم ولا أسجد ولا سجدة. إذا ما سجدت ولا سجدة عند السيد الخوي شو يسميني؟ تارك لمن؟ للركن. تارك للركن، لأن الركن عند المسمى. زين، إذا أرد زيد كما هو محل إشكال، أنا لو فرضنا صليت سجدت سجدتين وأتيت بسجدة ثالثة سهوا، على رأي السيد الخوي راح ينزل إشكال لو ما ينزل؟ يلزم زيادة السجود؟ يلزم زيادة؟ يقول لا، هو المسمى تحقق، والمسمى إذا تحقق بعد لا يتعدد. أما هاي السجدة الثالثة هذه حكمها نرجع بها المن؟ نرجع بها الأدلة الدالة، الأدلة الدالة في محل الكلام، إنه من زاد سجدة سهوا تبطل لو ما تبطل؟ يقول أنا من جهتي ما بطل الصلاة لأن أنا عند الركن يحقق بي من بالمسمى. وهذا بحث يحتاج إلى مزيد من الكلام. قال المصنف: أولا أما وجوب سجدتين في كل ركعة فما هو الدليل؟ قال: فللضرورة، واضح من الضروريات، مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك أنه في كل ركعة سجدتين، منها ما ورد في من نسي الثانية وتذكر الثانية قبل أو بعد، فإذا قبل الركوع شو يسوي؟ يرجع للثانية سجدة ثانية، إذا بعد الركوع يمضي وعليه بعد الصلاة شو يسوي؟ أن يسجد، أن يقبل السجدة. قال: كصحيحة إسماعيل. كلام واضح لو أنا أشوفه واضح، لهذا أحكي بسرعة، محتاج إعادة. قال: كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه ذكر أنه لم يسجد، قال يعني الإمام: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد يعني سجدة واحدة بس فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها يعني يقضي السجدة، فإنها يعني السجدة بعدين شو يصير عنوان القضاء. قال: أما بطلان الصلاة بنقصانها يعني بنقصان السجدة الواحدة عمدا، شنو الدليل عليه؟ إذا واحد عمد ما يسجد سجدة واحدة، هنا مو سجدتين، أنا واحدة بعدين أتركها عمدا، واضح واضح وجه البطلان. ليش وجه البطلان؟ لأن هي سجدة واحدة جزء لو مو جزء، هو ثبت أنها جزء، واضح الإخلال بالجزء ما هو القاعدة فيه؟ الإخلال العمدي للجزء شنو يؤدي للإخلال بمن؟ بالمركب بالكل، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، هاي في الحالة العمدية. في الحالة السهوية دل الدليل، أما في الحالة العمدية الأصل أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. قال: فهو متسالم عليه يعني إجماع عملي، ويقتضيه افتراض الجزئية. احنا افترضنا أن السجدة الواحدة شنو؟ جزء، فمن افترضنا أنها جزء أكيد الإخلال بها يؤدي للإخلال بمن؟ بالمركب. راح واحد فيكم يشكل يقول: بعد قبل شوية بالسهو شو قبلناها؟ بالسهو ترك السجدة سهوا قبلناها مع أنه أيضا هي جزء، شو نجاوبه؟ نقول: لا، ثبت بالدليل الخاص أن ترك السجدة سهوا مغتفر لا يؤدي، فإذا ثبت إحنا بعد نخرج عن مقتضى القاعدة. لو فرضنا ما عدا دليل نرجع لمن القاعدة؟ القاعدة ما تدعي أن ترك الجزء يؤدي إلى ترك والإخلال بالمركب. قال: ويقتضيه افتراض الجزئية يعني افتراض جزئية السجدة، فإنه يعني بطلان الصلاة من مقتضياتها يعني من مقتضيات الجزئية. أكيد الصلاة مقتضى كون السجود جزء أنك إذا أخليت بالسجود أخليت بمن؟ بكل الصلاة. قال: وأما عدمه يعني عدم البطلان، عدم بطلان الصلاة شو وقت؟ في فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية. احنا قبلنا، بس قبلنا شو وقت تني فوتن عمدا لو سهوا؟ سهوا. قال: فهو يختص بمن؟ بالنسيان. ما هو الدليل عليه؟ القاعدة؟ لا، القاعدة ما تقتضي. إذا ما الدليل؟ قال: للدليل الخاص اللي هي الروايات، مثل من؟ مثل الصحيحة السابقة اللي هي صحيحة إسماعيل بن جابر، اللي الإمام قال له إذا تذكر بعد الركوع فليمضي ولكن عليه أن يسجد قضاء. قال: وأما بطلانها يعني بطلان الصلاة بنقصانهما، هاي المرة سجدتين، واحد ترك السجدتين سهوا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنهم عندهم عند المشهور إنه السجدتين معا شيء يصير ركن، والقاعدة شو تقول؟ ترك الركن يؤدي المن إلى بطلان الصلاة سواء سهوا أو عمدا. قال: فلكونهما يعني السجدتان أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد اللي قريناها سابقا، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فأنت إذا تركت السجدتين تكون قد تركت شنو؟ تركت السجود. السجود تعاد لو لا تعاد له الصلاة؟ تعاد الصلاة. أي أحسنت، عمدا وسهوا. قال: ويقتضيه أيضا دليل آخر وهو الصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول تقول هذه الرواية: الصلاة ثلاثة أثلاث، فكل ثلث ها هو مقوم للصلاة، فتركه يؤدي إلى ترك منه الصلاة. والرواية ما قالت تركه سهوا أو عمدا، فمقتضى إطلاقها الشمول لمن؟ للسهو وللعمد. ما هي الثلاثة؟ ثلث طهور، طهور يعني من الخبث، عفوا من الحدث، لا من الخبث، من الحدث، وثلث ركوع وثلث سجود. فهاي الرواية حيث عد يعني عد الإمام السجود عده من مقومات الصلاة، وهذا كون من مقومات الصلاة ماذا يقتضي؟ المقتضي لانتفائها يعني الصلاة بانتفاء أحدها يعني أحد الثلاثة. رابعا: وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدتين عمدا أو سهوا، أيضا إذا لو أنه زاد في ركعة واحدة سجدتين، فركع عصر سجد كم سجدة بالنتيجة؟ سجد أربعة، شنو حكمه؟ سهوا عمدا شنو الحكم بالحالات كلها؟ باطل. قال: فلإطلاق صحيح أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هاي قاعدة عامة، اللي زيد بصلاته عليه الإعادة، هاي نقدر نأسس منها قاعدة عامة في الصلاة، إن كل زيادة في الصلاة شبيهة تؤدي إلى من؟ للبطلان، إلا ما استثني، وما استثني لازم يقام عليه الدليل. فمثلا فأقيم الدليل إنه زيادة السجدة الواحدة مسموح، زيادة مثلا شنو بعد القراءة مسموح، زيادة التشهد مسموح، وهكذا ما دل عليه الدليل يخرج، وإلا نتمسك به في غير الموارد الخاصة نتمسك بالقاعدة. قال وأيضا دليل آخر نمزادة عمدا، إيه عمدا، لا بالنسبة للسجود عفو، لا ما مقيدة الرواية مطلق، لا 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 لا، لهذا احنا نستدل بها على زيادة السجدتين حتى عمدا زيادة السجدتين مورد استدلال بها. قال ولي قاعدة لا تعاد، بس قاعدة لا تعاد قلنا لكم بها اشكال، تذكروني انه قاعدة لا تعاد الصلاة الا من خمسة، لا تعاد في حالة النقيص ولا في حالة الزيادة. المصن بعض الاعلام قال هي خاصة بالنقيصة، يعني اذا نقصت من صلاتك فلا تعاد الصلاة الا من خمسة، بس المصنف جاوب سابقا قال والله هي قاعدة مطلقة، انت ايش قيتها بحالة الزيادة؟ القاعدة تقول انه من اخله اجمالا، يعني يمكن ترجمتها بهذه الطريقة، انه الاخلال بالصلاة لا تعاد لاجله الصلاة لاجل الاخلال الا في خمس موارد، غير خمس موارد لا تعاد الصلاة في حالة الاخلال، والاخلال ينطبق على الاخلال بالزيادة، والاخلال وين؟ في النقيصة. احسنتم، هذا جاوبنا عنه. قال ولي قاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث. يجي اشكال، احنا ليش نخصص القاعدة بالنقيصة؟ لان اكو بها قليلة، قليلة شنو؟ انه بعض افراد الزيادة، بعض افراد المستثنى اللي هو الطهور والذني ما يتصور به الزيادة، اللي هنا منه الطهور ما بزيادة، ما يحتمل بزيادة، الوقت ما يحتمل بزيادة، القبلة ما يحتمل بها الزيادة، فهذا يكون قليلا على ان المراد حتى بالنسبة للركوع والسجود يراد شنو؟ حالة عدم الزيادة، بل يراد حالة النقيصة. مصنف جاوب قال لا، انت نظرت الى ما يلائمك وتركت ما لا يلائمك، قلش احنا الركوع والسجود يحتمل فيهم الزيادة، يحتمل فيهم النقيصة، وكون البقية لا يحتمل فيها الزيادة لا يعتبر قاعدة عامة بالنسبة، يعني لا يقيد اطلاق الرواية والقاعدة. قال ومجرد عدم تصورها، يعني عدم تصور الزيادة في بعضها اللي هي الطهور والوقت والقبلة، لا يقتضي الاختصاص بلحاظ، يعني اختصاص الرواية بحالة النقيصة، بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك، ذلك شنو يعني؟ الممكن فيه الزيادة. قال خامسا وأما عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة، سجدة واحدة لا زيادة. قال فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، طبعا ما متعمد، فقال الإمام لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، الركعة فسرناها بشنو؟ بالركوع. هاي الرواية شنو علاقتها مع رواية أبي بصير اللي قالت من زاد في صلاته فعليه الإعادة؟ أكو تضارب؟ أكو تعارض؟ نعم تعارض موجود، ليش تقول أي واحد يزيد بصلاته عليه الإعادة، هاي الرواية تقول لا يعيد الصلاة من سجدة، يعني من زيادة السجدة، فشون نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالجمع العرفي، نعتبر رواية منصور بن حازم مقيدة لإطلاق رواية أبي بصير، ونعمل بالرواية المقيدة، فيكون المقصود أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة إلا لو كانت الزيادة شنو؟ سجدة واحدة. لهذا قال المقيدة، يعني هاي الصحيحة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة. سادسا وأما عدم بطلان الصلاة بنقصانها، يعني بنقصان السجدة، يعني شنو عدم بطلان؟ يعني هذا تركها سجدة واحدة، فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة وغيرها اللي هي لا يعيد صلاته من سجدة، حتى يعني صحيحة إسماعيل بن جابر قلناها سابقا، اللي إنه الإمام يقول له إذا تركت سجدة واحدة، إذا تركتها قبل الركوع فارجع لها، وإذا تركتها بعد الركوع فليس عليك شيء، إنما عليك القضاء. وهناك روايات أخرى. واجبات السجود، قال أولا أما لزوم كون السجود على المستند، راح نقرأ المستند، نعوف هذا المتن ما في شيء، نقرأ المستند. والمستند في ذلك أولا أما لزوم كون السجود على ما ذكر، اللي ذكر شنو؟ السجود على الأرض أو ما أنبتت ما عدا المأكول أو الملبوس أو القرطاس، ما هو الدليل؟ قال في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أخبرني، يسأل الإمام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، فقال الإمام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل، هذا إلا استثناء منين؟ من ما أنبتت، إلا ما أكل أو لبس، فما أكل أو لبس يجوز لو ما يجوز السجود عليه؟ لا يجوز حتى وإن كان من الأرض. صحيحة هشام بن سالم سندها كالآتي: محمد بن علي بن الحسين اللي هو من هو الشيخ الصدوق بإسناده عن هشام ابن الحكم. إسناده يعني شنو؟ يعني لديه طريق إلى هشام بن الحكم. هو ما ذكر السند، فلازم نسوي إحنا، لازم نرجع لمن؟ نرجع للمشيخة حتى نشوف طريق الشيخ الصدوق إلى هشام هل هو صحيح أم لا. إذا رجعنا للمشيخة نجد أن طريق الشيخ الصدوق إلى هشام طريق صحيح، يقول: وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن أبي والد الشيخ الصدوق وهو ثقة، ومحمد بن الحسن اللي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق وهو أيضا ثقة رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله الحميري ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن علي بن الحكم أيضا ثقة، ومحمد بن أبي عمير، جميعا هؤلاء عن هشام ابن الحكم، فإذن هو سند صحيح لا إشكال فيه. لهذا يقول المصنف: والسند إلى هشام صحيح في المشيخة، لأن هو الشيخ الصدوق جعل طريقا. يقول المصنف: وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شنو هكذا؟ يعني أنه كان يسجد على شنو؟ على الأرض أو ما أنبتت، مو أنه كان يسجد على الفراش كما هي سيرة الآن، سيرة العامة، سيرة ما يعبرون عن أنفسهم بأهل السنة. لأن أهل السنة تماما يسجدون وين؟ على الفراش وعلى أفضل أنواع الفراش، بينما كانت سيرة النبي السجود على منه؟ على الأرض أو على ما أنبتت. بل في الحقيقة نتحداهم أن يثبتوا لنا جواز السجود على الفراش حتى من كتبهم. الروايات الواردة أنه كان يسجد على الأرض روايات كثيرة، أذكر بعض النماذج روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مورد وأكثر من ناقل لهذه الرواية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري كتاب التيمم الباب الأول الحديث 335. وروي مثلا هاي في جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هواي نقلوها كثير من رواتهم في الصحاح المشهورة مالتهم. أيضا روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي. واضح؟ وين ما تصلي بعد هي مسجد. بعد عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله الظهر فأخذ جابر يحكي قبضة من حصى في كفي، أخذها ليش؟ لتبرد حتى أسجد عليه الحصى. لو كان السجود على الشتمة على الفراش جائز لكان أهون من السجود على الحصى. ليش تبردها وتعب نفسك؟ فأجيب لك فراش أو أجيب لك فتشي وصل شي وياك وسجد على الشتمة، ليش إلا على الحصى؟ بعد هاي الرواية أنا ما ذكرت المصادر. هاي الرواية الأخيرة رواية جابر مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 327، والسنن الكبرى للبيهقي أيضا الجزء الثاني صفحة 105. بعد أخرج الطبراني عن أبي عبيدة إن ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض. هاي رواية جدا قوية، واستدلال بفعل الصحابي بها نفي وإثبات، فيها نفي واستثناء. يقول: لا يسجد إلا على الأرض. هل حصل لو مو حصل؟ إذن معناها ما يسجد على الفراش. إيش يريد يقول؟ لا يسجد إلا على الأرض. زين. بعد البيهقي عن علي بن أمير عن علي أمير المؤمنين عليه السلام، البيهقي يروي: إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته. لا يخلي العمامة حتى تصير شنو؟ يسجد على العمامة. لا ليحسر، خلي يطلع جبهته حتى تلامس جبهته شنو؟ الأرض. وأيضا البيهقي يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ، يعني النبي بيده ارفع عمامتك، وأومأ إلى جبهته أنه خلي جبهتك تلامس الأرض. وكذا طبعا في سنن البيهقي وغيره. زين. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد الحر وأصبحت الحصى والأرض حارة يأمرهم بمن؟ وأنت لو كان يجوز السجود على الفراش والدنيا حارة شكلكم سجد على الفراش غير؟ بس هو النبي كان شو يسوي؟ كان يأمرهم بالإبراد. يا الأحسن الإبراد. إبراد يعني شنو؟ يعني انتظر لصلوا الناس، لا تصلي هسه يلا مو مشكلة، غير حارة القاع وما تجي لا تصلوا الناس، خلي شوية تصير قاع باردة أو كلكم حق. لو كان يجوز السجود على الفراش ما في داعي الإبراد، لأن النبي راح يستلزم شنو؟ يأخر الصلاة عن وقتها، أو على الأقل يعني هو خلاف الاستحباب هذا على الأقل. شوف، كان يأمر بالإبراد أي تأخير الصلاة حتى تبرد. ففي رواية البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له النبي: أبرد أبرد، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة. وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى، في معنى الإبراد، وأن جابر كان يأخذ قبضة من حصى ويبردها كما قلنا قبل قليل، وروايات كثيرة. شوف اسمع هاي الرواية عن خباب بن الأرث يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا يعني يشكنا يعني شنو؟ يعني ما طال شكوانا شخو شكيهم قلهم يا بجيبوا لكم فراش تجدوا عليه، جيبوا لكم فتشي على فراشكم، انزع عمام اسمه عمامتك، انزع عباتك، خاف تقول ما عندكم كاربت بذاك الوقت، يا بسهلة انزع ملابسك، انزع دجداشتك، انزع فتشي وتجد عليه وخلص. بس كان لو يأمرهم بالإبراز لا يقولهم شنو، ما أشك، ما عندي حد، شو سوى هذا، ما بيدي شيء، واضح؟ لو هذا لو ما. وهكذا روايات كثيرة بهذا المعنى، روايات أصلح من هذا مع الأسف ما ناقلها، روايات أوضح من هذا ذكرتها في بعض الدروس الخاصة. نعم قال المصنف مستدل به، مستدل برواية الخمرة، لازم ناخذها اليوم حتى نخلص من أسهل رواية الخمرة. يقول وهكذا سيرة، طبعا أنا متعجب ليش علماءنا كثير معلومان يستدلون بس برواية الخمرة، هي مو كلش قوية هاي الرواية، صحيح هي جيدة، بس أكل هاي الرواية ذكرتها أقوى من عدها، أقوى من عدها. خلينا نشوف شنو رواية الخمرة. حدث البخاري عن ميمونة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة، الخمرة سجادة على قدر ما يسجد عليه المصلي، تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط، هي تعمل من سعف، احنا نجوز تسجد على سعف النخيل. انا شنو قصدي؟ قصدي هاي مو قوية، ليش؟ لان عندنا روايات تقول مو على السعف، اسجد على من؟ على الارض والتراب والحصى، هاي اوضح مطابقة لكلامنا. السجاد هذا عن حكي هذا في صحيح الجوهري، يعني كتاب لغوي مو حكي من عندنا، تعريف الخمرة ارجع لاهل اللغة. الجوهري في الصحاح يقول الخمرة سجادة على قدر ما يسجد عليه، تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط، يعني خيط ترمل يعني تجمع بالخيوط. المهم أنه كان يصلي على الخمرة. ومسلم يعني روى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. محل الشاهد انه النبي كان يسجد على الخمره، والخمره معموله من سعف، لو كان يسجد على الفراش ما كان داعي يسوي له خمره خاصه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.